والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على الدائم وعلى أعدائه أجمعين والآن إلى قيام يوم الدين. أقوى الأقوال في الاستصحاب، والأقوى هو القول التاسع، وهو الذي اختاره المحقق، فإن المحكي عنه في المعارج أنه قال: إذا ثبت حكم في وقت ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم، هل يحكم ببقائه ما لم يقم دلالة على نفيه، أم يفتقر الحكم في الوقت الثاني إلى دلالة؟ بعد أن ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه الأقوال، الآن يختار القول التاسع بحسب التسلسل الذي ذكره، وهو المنسوب إلى المحقق الذي يفرق بين الشك في المقتضي والشك في الرافع بكل أقسامه، فيقول بأن إذا كان الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، وإذا كان الشك في الرافع بكل أقسامه بالأقسام الخمسة فيكون موردا للاستصحاب. ثم يذكر المصنف كلام المحقق ويقول بأنه يفرق بين حكم دل دليل على استمراره، نعم، إلى أن يعلم الرافع، وبين دليل أو بين حكم لم يقم دليل على استمراره أو عدم استمراره. فإذا كان الدليل من القسم الأول يدل على الاستمرار، يعني إذا كان الحكم من القسم الأول بحيث دليله يدل على الاستمرار، في هذه الحالة لو شككنا في شيء نستصحب ذلك الأمر الذي دل على استمراره. أول في البداية قبل أن يصرح بهذا الاستمرار والدلالة على الاستمرار وعدم الاستمرار، يمثل بالشخص الذي فقد الماء وتيمم. الحمد لله. وتيمم، ثم بعد ذلك، طبعا أنت تعلم بأنه لو تيمم وقبل أن يدخل إلى الصلاة وجد الماء، يجب عليه أن شنو؟ أن يتطهر بالماء. ولكن مفروض السؤال أو مفروض الفرض أنه اضطرارا تيمم لعدم وجود الماء، ثم دخل للصلاة، في أثناء الصلاة وجد الماء، هسه وجد الماء وبقي موجودا، أو وجد الماء وأهريق من دون فاصلة، فهنا يشك بأنه فيما إذا كان الماء موجودا هل يجب عليه أن يقطع الصلاة ويتوضأ بالماء ويبدأ الصلاة أم لا؟ يقول بأنه هنا من موارد استصحاب التيمم، التيمم كان موجودا والآن أيضا يستصحب ذلك التيمم. بالنسبة إلى إذا أريق الماء من دون مهلة بعد وجوده، أيضا يمكن أن يشك بأنه بمجرد مجيء الماء التيمم بطل، فهناك يحتاج إلى تيمم جديد لعدم وجود الماء، فإذا يجب عليه أن يقطع صلاته، فيقول بأنه لا، نستصحب التيمم السابق ونستمر ونمضي بالصلاة. ثم يأتي ويفصل القضية، يقول بأنه تارة الحكم الدليل الدال على هذا الحكم لا يفيد الاستمرار ولا عدم الاستمرار مطلق أصلا من هذه الناحية، وفي هذه الحالة لا نستطيع إذا شككنا في ارتفاع هذا الحكم لا نستطيع عن شنو أن نستصحب ما لم يعلم وجود المقتضي واستمراره واستعداده للبقاء. ولكن إذا علمنا بحكم بأنه من دليله بأنه يدل على الاستمرار يدل على الاستمرار، ففي هذه الحالة إذا شككنا فيما يرفع هذا الحكم نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الاستصحاب واستصحاب الحالة السابقة. ويمثل لذلك الزواج، العقد. العقد لا شك ولا ريب هو يكون موجدا للمقتضي. المقتضي نعم يوجب دوام حلية الواقع إلا إذا حصل ما يزول به قطعا أثر هذا العقد، وهو إما الطلاق وإما الموت وإما الارتداد. نعم، هذه الأمور التي تقطعه. فإذا شككنا في سبب بأنه يرفع هذا الحكم وهو حل الواطئ أم لا، مثلا لو قال بدل ما يقول لها أنت طالق يقول بأنها أنت خلية، أنت بريئة مثلا، نعم، فلنشك بأن هذه الألفاظ تحقق البينونة بين الزوجين أم لا، فنستصحب شنو؟ ذلك الحل السابق. ليش؟ لأن العقد قد اقتضى الحل، واقتضى الحل لا مقيدا بزمان بل مطلقا، وله استعداد أن يبقى إلى آخر الحياة. لقائل أن يقول بأنه العقد بما أنه كلمات يتكلمها الإنسان وتنتهي، فالمقتضي هو نفس العقد، فكيف تقولون بأنه الاقتضاء موجود؟ فنعم في زمن العقد إذا حصل هذا الأمر نقول بأنه لا نعلم بأن هذا الأمر المشكوك، وهو إذا قال لها أنت بريئة وأنت خلية، يرفع أثر هذا الاقتضاء يولا. ولكن بمجرد أن يقول يتلفظ بكلمات العقد ويحصل شنو؟ المقتضي للزواج، صحيح؟
نعم.
زين، إذا بمجرد أن ينتهي ينتهي، يعني لأنه أمر متصرم وما يبقى العقد إلى الآخر. العقد هو نفس الاقتضاء، فإذا انتهى العقد انتهى الاقتضاء. كيف تقولون بأن الاقتضاء موجود؟ ليقول بأنه لا نقول بأن الاقتضاء مستمر، نقول بأن العقد هو الاقتضاء، ولكن الاقتضاء شنو؟ اقتضى دوام حلية الوقت والاستمتاع. فإحنا إحنا شنو نستصحب؟ دوام الحلية لا نفس الاقتضاء. واضح الأمر؟ يعني يريد يقول بأنه حلية الواقع هو معلول للاقتضاء الذي هو بمعنى العقد وليس هو نفسه. فأنتوا إذا أثبتتم بأن العقد هو متصرم، لأنه مش قد تريد تطول بالعقد، مو أكثر من 5 دقائق، الاقتضاء هم بمقدار 5 دقائق، ولكن الاقتضاء شنو حصل وثبت لنا؟ دوام الحلية، فالحلية دائمة. فإذا شككنا في لفظ بأنه يقطع هذا الدوام، هذا اللفظ إذا قال لها أنت خلية يقطع هذا الدوام أم لا، نستصحب نفس الدوام. ثم يقول بأنه من أنكر الاستصحاب، إذا كان كلامه إذا كان مراده هذا، يعني الشك في الرافع مع التيقن بأن المقتضي موجود والاستعداد للحكم لبقاء الحكم موجود، فهذا القول بالاستصحاب ليس قولا بدون دليل، بل كما أثبتنا بأنه بدليل. وأما إذا قصد المنكر للاستصحاب معنى آخر، يعني شنو؟ يعني فيما إذا شككنا في أصل المقتضي للدوام فيقول بعدم جريان الاستصحاب، فإحنا هم أيضا مسلمين بما يقوله. فإذا الشيخ الأنصاري عندما يقوي هذا القول يصرح بأنه قول قد سبقه إليه المحقق، فلذا يذكر كلام المحقق لإثبات هذا المدعى. لذا يقول الأقوى وأقوى الأقوال في الاستصحاب، والأقوى هو القول التاسع وهو الذي اختاره المحقق، فإن المحكي عنه في المعارج أنه قال إذا ثبت حكم، بس أكو فد مشكلة في هذا أنه الاستصحاب فقط في الشبهات الحكمية، فإذا أردنا أن نثبت الاستصحاب في الموضوعات يجب علينا أن نتمسك بعدم القول بعدم الفاصل أو ما شابه ذلك.
نعم.
نعم. والقول بعدم الفاصل شقل لك نقدر نجري أو لا؟ ليش؟ لأن هناك فصل، من يقول بحجية الاستصحاب في الأحكام وعدم حجيته في الموضوعات كما مر هذا القول علينا. فإذا مشكلة هذا القول إذا أردنا أن نجمد على قول المحقق يكون شنو؟ خاصة في الشبهات الحكمية. إذا ثبت حكم في وقت ثم جاء وقت آخر، لذا هو هكذا يعبر عنه، إذا ثبت حكم في وقت ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل، إذا ثبت هسه إلا إذا من بعض الكلمات للمحقق نفهم بأنه لا يقول في جريان الاستصحاب حتى في الموضوعات. إذا ثبت حكم في وقت ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم، هل يحكم ببقاء ذلك الحكم ما لم يقم دلالة على نفيه، أم يفتقر الحكم في الوقت الثاني إلى دلالة، يعني إلى دليل جديد؟ يقول المحقق حكي عن المفيد قدس سره أنه يحكم ببقائه وهو المختار، وقال المرتضى السيد المرتضى قدس سره لا يحكم. ثم مثل المحقق بالمتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة، إنزين قال بجريان الاستصحاب، ثم احتج للحجية بوجوه منها أن المقتضي للحكم الأول موجود. شوف هذا دليل على أنه شنو؟
الشك
في الرافع، وأما الشك في القضي في المقتضي فلا. ثم ذكر أدلة المانعين وأجاب عنها، ثم قال المحقق والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم، فإن كان يقتضيه أن يقتضي الحكم مطلقا يعني من دون تقييد بزمان وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح، فإنه يوجب هذا العقد يوجب حل الوطء مطلقا، يعني شنو؟ يعني من دون تقييد بزمان. فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق، مثل إذا قال أنت خلية، فالمستدل على أن الطلاق لا يقع بها، فالمستدل على أن الطلاق لا يقع بها. ليش؟ لأنه نشك بأنه كما يحصل الطلاق في قوله أنت طالق فيما قال لها أنت خلية يقع أم لا؟ فالمستدل على أن الطلاق لا يقع بها لو قال حل الوطء ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ، فكذا بعده كان صحيحا، لأن المقتضي للتحليل وهو العقد اقتضاه، يعني اقتضى حل الوطء مطلقا. شوف حل الوطء صار شنو؟ معلول للمقتضي. المقتضي هو نفس العاقد، اقتضاه أي اقتضى حل الوطء مطلقا غير مقيد بزمان. ولا يعلم أن الألفاظ المذكورة وهي شنو؟ أنت خلية رافعة لذلك الاقتضاء. نعم، الاقتضاء يعني شو؟ يعني معلول الاقتضاء وهو حل الوطء، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي. لا يقال، هذا هو الإشكال، لا يقال إن المقتضي هو العقد، هو نفس العقد ولم يثبت أنه باق. ليش؟ لأنه هو شنو؟ زماني متصرف ينتهي. يقول بأن هذا الاعتراف غير صحيح، لأننا نقول وقوع العقد اقتضى حل الوطء. حل الوطء هم مو مقيدا، بل لا مقيدا بوقت، يعني مطلقا. فيلزم دوام الحل نظرا إلى وقوع المقتضي لا إلى دوام المقتضي. إحنا ما نحتاج إلى دوام المقتضي، إحنا المقتضي شنو حصل أوجد لنا؟ حل الوطء دواما، هذا اللي نحتاجه. فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت الرافع. ثم قال: فإن كان الخاصم، يعني الخاصم هو السيد المرتضى الذي قال بعدم جريان الاستصحاب، ثم قال: فإن كان الخاصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه، وهو فيما إذا كان المقتضي للدوام موجودا وشككنا في الرافع، فليس هذا عملا بغير دليل، بل هو عمل بدليل. نعم، وإن كان الخاصم يعني بالاستصحاب أمرا آخر وراء هذا، وهو شنو يعني؟ يعني إذا كان الشك في أصل المقتضي، في أصل المقتضي، فنحن مضربون عنه أيضا أم لا نقبله؟ انتهى. ثم يقول ويظهر المصنف، يقول ويظهر من صاحب المعالم اختياره حيث جعل هذا القول من المحقق نفيا لحجية الاستصحاب. ليش؟ لأنه هو حصر أن الاستصحاب المختلف فيه الداخل في محل النزاع هو الشك في الرافع، صحيح؟ وأما الشك في المقتضي أصلا خارج عن محل النزاع، فلذا هو صاحب المعالم ينظر إلى من قال بحجية الاستصحاب في الشك في الرافع، يقول هذا من مثبتين الاستصحاب، ومن يقول بعدم حجيته في الشك في الرافع يقول بأنه هذا من النافين. ليش؟ لأنه لا يعتبر الشك في المقتضي أصلا هذا خارج عن محل النزاع بأنه غير حجة. فهنا صنف المحقق بأنه شنو؟ أنه من المثبتين للاستصحاب. ويظهر من صاحب المعالم اختياره حيث جعل هذا القول من المحقق نفيا لحجية بالعكس صار أنه يعتبر أنه الشك جريان الاستصحاب في ما في الشك في الرافع أمرا مسلما. نعم، إنما الكلام وين؟ في الشك في المقتضي، هكذا حتى بالنسبة إلى السيد المرتضى. زين، وقولهم بالنسبة إلى المحقق بأنه تراجع عما قال، لأن أول وافق المفيد ثم قال بعدم حجية الاستصحاب فيما إذا كان الشك في المقتضي، فصاحب المعالم تصحيحا لما قلت سابقا، صاحب المعالم يعتبر بأن جريان الاستصحاب في الشك في الرافع أمر خارج عن محل النزاع، الكل يقول به، فيجعل الملاك هو شنو؟ القول بجريان الاستصحاب في الشك في المقتضي وعدم جريانه، وعلى هالأساس يقول ويذكر النافين والمنكرين، فلذا جعل المحققة من شنو؟ من المنكرين لحجية الاستصحاب. ليش؟ لأنه لا يقول به في المقتضي بخلاف الشك في وهو ارتضاه صاحب المعالم، فيعلم بأنه أيضا كصاحب المعالم أنه يجري الشك، يجري الاستصحاب في الشك في الرافع ولا يجري في الشك في المقتضي. ويظهر من صاحب المعالم اختياره حيث جعل هذا القول من المحقق نفيا لحجية الاستصحاب، فيظهر أن الاستصحاب المختلف فيه غيره. زين، ما هو الاستدلال على هذا القول المشهور؟ طبعا المصنف يستدل بثلاثة أدلة على القول الذي اختاره. الأول هو الإجماع، وبما أن الإجماع هو إجماع منقول، نعم، وفي بعضها ادعاء بالنسبة إلى جريان الاستصحاب بالنسبة إلى خصوص الشكل الاستصحاب الحكمي، وبعضها الاستصحاب أعم من الحكمي والموضوعي، فلذا لا يعول عليه كثيرا، لأنه هذه الاتفاقات وهذه الإجماعات المنقولة غالبا ما لا تكشف عن قول المعصوم، فلذا يأتي إلى دليل ثاني وهو السيرة. السيرة معذرة الاستقراء، والاستقراء يعطيه أهمية أكبر من الإجماعات المنقولة، ثم يصب استدلاله على الدليل الثالث وهو شنو؟ ثبوته عن طريق الأخبار. نعم. فأما الدليل الأول يذكر كلام أولا عن صاحب المبادئ، قال بأنه أصور إذا نطبق أحسن ما بيخدشي. الاستدلال على القول المختار لنا على ذلك وجوه: الأول ظهور كلمات جماعة في الاتفاق عليه، يعني في الاتفاق على ماذا؟ على الاستصحاب بهذا في الشك في الرافع دون الشك في المقتضي. فمنها ما عن المبادئ حيث قال: الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء، هذا هو محل شاهدنا، لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم، شوفوا هذا هم استصحاب حكمي، ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا، وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا. ولولا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن. ليش؟ لأنه مشكوك، يمكن أن يكون باقيا ويمكن أن يكون زائلا، فإذا من دون حجية استصحاب حكمنا ببقائه، يعني رجحنا أحد الممكنين بلا مرجح، وهو شنو؟ إمكان البقاء، 50% أن يكون باقيا و50% أن يكون زائلا. إذا لم يكن الاستصحاب حجة وأبقينا الحكم، يعني شنو؟ يعني رجعنا رجحنا 50% على البقاء من دون مرجح على 50% في احتمال الزوال. نعم. ولولا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا، يعني ترجيح احتمال البقاء لأحد طرفي الممكن من غير مرجحين. انتهى. طبعا الشيخ الأنصاري يقول من كلامه، وهذا الإطلاق في كلامه، أنه لا يفرق بين شنو؟ الشك في الرافع والشك في المقتضي. يقول أي حكم إذا ثبت مطلقا وشككنا في ارتفاعه نحكم عليه بالبقاء، من دون أن يكون شنو عندنا مثلا علم بوجوده واقتضائه واستعداده للبقاء أم لا، لأنه يعتبر هناك ملازمة بين الأمرين، يعني بين جريان الاستصحاب في الشك في الرافع وجريان الاستصحاب في الشك في المقتضي. شيخ الأنصاري يقول بأنه إحنا لا نقبل هذه الملازمة، أصلا نرد هذه الملازمة، ماكو هناك ملازمة إذا أجرينا الاستصحاب في الشك في الرافع يجب علينا أن شنو أن نجري الاستصحاب في الشك في المقتضي. ولكن إحنا من خلال ذكرنا لهذا الكلام أردنا أن نذكر بأن هناك إجماع مدعى على الحكم ببقاء الحالة السابقة وهو الاستصحاب. هذا الغرض من عنده ومراده أي مراد صاحب المبادئ. وإن كان الاستدلال به أي بهذا الدليل على حجية مطلق الاستصحاب يعني شنو يعني سواء كان الشك في المقتضي أو الشك في الرافع بناء على ما ادعاه من أن الوجه في الإجماع على الاستصحاب مع الشك في طرو المزيل هو اعتبار الحالة السابقة مطلقة سواء كان هناك دليل على الاستمرار أم لم يكن دليل على الاستمرار، لكنه ممنوع لعدم الملازمة كما سيجي. إذن غرضنا من ذكر كلامه فقط التدليل على أنه الإجماع بجريان الاستصحاب مدعى من قبل الفقهاء. ونظير هذا الذي ذكره صاحب المبادئ ما عن النهاية من أن الفقهاء بأسرهم على كثرة اختلافهم اتفقوا، شوف اتفقوا على أن متى تيقن حصول شيء شوف هذا أعم من أن يكون الحكم، متى تيقن حصول شيء وشككنا في حدوث المزيل له أخذنا بالمتيقن وهو عين الاستصحاب لأنهم رجحوا بقاء الباقي على حدوث الحادث المشكوك. ومنها من الكلمات التي صرحوا بها بالإجماع تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد بأن ما ذكره المحقق أخيرا في المعارج راجع إلى قول السيد المرتضى المنكر للاستصحاب. السيد المرتضى ينكر الاستصحاب في الشك في الرافع أيضا بالنسبة إلى البلد في الساحل وما شابه. زين صاحب المعالم والمحقق الجواد قالوا بأنه إذن تبين أن المحقق ينكر الاستصحاب من الأساس. ليش؟ أو معذرة السيد المرتضى ينكر الاستصحاب من الأساس ليش؟ لأنهم الكل يقولون بأنه الاستصحاب في الشك في الرافع جاري، فعندما يقول بعدم جريانه يعني يقول بعدم جريان الاستصحاب أيضا. من إشكالهم على السيد المرتضى يفهم بأنه شنو جريان الاستصحاب في الشك في الرافع مما اتفق عليه الفقهاء، فالمخالفة لهم يكون مخالفا للإجماع. واضح؟ ومنها تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد بأن ما ذكره المحقق أخيرا في المعارج راجع إلى قول السيد المرتضى المنكر للاستصحاب، فإن هذه شيخ الأنصار يقول فإن هذه شهادة منهما على خروج ما ذكره المحقق عن مورد النزاع وكونه وهو شنو الشك في الرافع وكونه موضع وفاق، إلا أن في صحة هذه الشهادة نظرا. طبعا إحنا ما نقبل هذه الشهادة. ليش؟ لأنه هناك الغزالي الظاهر أنه لا يجري الاستصحاب في الشك حتى في الشك في الرافع، وهو المثال الذي يأتي به بأنه لو كان شخص متطهرا طبعا وخرج منه شيء من الغائط أو البول طبعا ينتقض وضوءه من المخارج المتعارفة. هو يقول بأنه لو كان شخص متطهرا وخرج بول أو غائط من مجاريه غير السبيلين، يعني إذا سووا له منفذ مثلا في بدنه وأخرجوا البول يقول بأنه في هذه الحالة الاستصحاب لا يجري، الاستصحاب لا يجري مع ما أنه شك في الرافع. فإذا هذا الكلام بأنه الجريان الاستصحاب فيما إذا كان الشك في الرافع مورد وفاق غير مقبول. ليش؟ لأن هذا مخالف إلا أن يقال بأنه الغزالي من العامة لا يعتنى به عادة. يقول إلا أن في صحة هذه الشهادة نظرا، لأن ما مثل في المعارج من الشك في الرافعية من مثال النكاح هو بعينه ما أنكره الغزالي ومثل له بالخارج من غير السبيلين. نعم، قال أن النكاح لو حصل ثم تحقق قول مشكوك بأنه يرفع هذا الدوام الحلية أم لا مثل أنتخلية، قال بأنه لا نستصحب هنا، يجب أن يكون هناك دليل على حلية الوط، وإلا الدليل السابق لا ينفعنا. ومثل لهذا لدعم ما ادعاه بأنه لو كان شخص متطهرا، لأنه الطهارة هم إلها اقتضاء الدوام، وخرج من غير السبيلين غائط أو بول لا نستطيع أن نستصحب الطهارة. فإذا يفهم منه أنه حتى في الشك في الرافع هناك من يقول بعدم جريانه، فإن الطهارة كالنكاح في أن سببها مقتضى لتحققه دائما إلى أن يثبت الرافع. فكما أن الشك في النكاح يكون شكا في الرافع، الشك في بقاء الطهارة بعد خروج الغائط أو البول من غير السبيلين أيضا شك في الرافع. زين، هذه كلماتهم، ولكن قلنا بأنه الشيخ الأنصاري ذكرها من باب تقريب الأمر لا للاستدلال، لأنه الإجماع المنقول أولا غير حجة، وثانيا لا يكشف عن قول المعصوم. لذا جاء إلى الاستقراء، يقول لو استقرينا الأحكام الشرعية من البداية إلى النهاية من باب الطهارة إلى الديات، لوجدنا الشارع في كثير من الموارد إذا كانت هناك حالة سابقة وشككنا في ارتفاعها يحكم ببقائها عادة هكذا، وأما إذا لم يحكم ببقائها فذلك لترجيح الظاهر على الأصل. مثلا لو شخص بال ولم يستبرئ وطهر نفسه لكان طاهرا، ثم إذا خرج منه رطوبة مشتبهة حسب القاعدة يجب أن نبقي شنو الحالة السابقة وهي الطهارة، ولكنه نجده ماذا يقول الشارع؟ يقول يحكم على هذه الرطوبة بأنها بول ونجاسة، إذن لم يقر الحالة السابقة. هذه الموارد جدا نادرة، موارد نادرة جدا. لماذا؟ لأنه لا لأنه لم يعتبر الحالة السابقة، نعم لا لأنه لا يعتبر الحالة السابقة، ولكن هناك ظاهر وهو شنو؟ بأنه عادة الإنسان عندما يبول ولم يستبرئ يبقى المجرى فيه قطرات من البول، فإذا وجد رطوبة فغالبا ما يكون تكون هذه الرطوبة هي قطرات من البول المتبقي، هذا ظاهر الأمر. فلذا هذا الظهور يرجح على ماذا؟ على ذلك الأصل وهو بقاء الحالة السابقة أو الأصل أو أصالة الطهارة، لأنه لو لم يرتب الأمر والأثر على الحالة السابقة لكانت رطوبة مشكوكة وكل شيء طاهر حتى يحكم حتى تعلم بأنه نجس. قاعدة الطهارة جارية، ولكن قاعدة الطهارة هنا لم تجري. لماذا؟ لوجود الظاهر. وكذلك يمثل لها المصنف، يريد يقول بأنه هذه حالات نادرة، لا لعدم الاعتناء بالحالة السابقة، بل لوجود ظاهر، هذا الظاهر أقوى من الاعتماد على
الأصل.
على الأصل والبقاء الحالة السابقة. مثلا بالنسبة إلى ماء الحمام، غسالة الحمام، أيضا بعض الفقهاء يقولون بطهارتها، خبها على طبق الأصل، والبعض الآخر يقول بعدم طهارتها وبنجاستها. لماذا؟ لأنه ظاهرا الإنسان الذي يذهب إلى الحمام خاصة سابقا لم يدخل إلى الحمام إلا إذا كان نجسا يحتاج إلى الحمام مع تعسر الحمام، فلذا الغسالة الظاهر فيها أن تكون شنو؟ نجسة، لأنه طهر بها. فلذا قالوا بنجاستها خلاف الحالة السابقة وهي شنو؟ الطهارة، أو خلاف الأصل وهي أصالة الطهارة. المثال الآخر اللي يمثل بي بأنه لو شخص، أفرض لو شخص طهر شيئا كان نجسا، كان هناك ثوب نجس وجاء مسلم وادعى بأنه طهره، طبعا احنا نشك بأنه هذا طهره بالشكل الصحيح أم لا، فالاستصحاب يقول شنو؟ الاستصحاب يقول بقاء النجاسة. ولكن لأنه حمل فعل المسلم على الصحة لا نأخذ بالحالة السابقة ونقول بأنه شنو؟ هذا الثوب كان نجسا وصار طاهرا. هذه الموارد النادرة لوجود سبب، لم نأخذ بالحالة السابقة، لوجود سبب من الأسباب. وأما غير هذه الأسباب النادرة نجد الفقهاء، نجد أن الشرع يقر الحالة السابقة فيما إذا كان الرافع مشكوكا فيه. والواقع أن هذا الاستقراء لا شك ولا ريب بأنه ينفعنا ويفيد الاطمئنان، وهو أولى من الاستقراء على حجية البينة، لأنه بالنسبة إلى البينة قالوا بحجيتها لأنها تفيد الاطمئنان. ليش؟ لأنه في كل مورد ثبتت البينة تكون حجة، واعتمد عليها بعض الفقهاء على هذا الاستقراء. الشيخ الأنصاري يقول هناك أكو تخلفات بالنسبة إلى البينة، لأنه في كثير من مثلا في إثبات الزنا لا تقبل بينة البينة وهي العادلين، بل لابد من أربعة شهادات وأربعة عدول، فهناك هم تتخلف. ولكن مع ذلك قالوا بأن هذا الاستقراء يورث اليقين حتى مع التخلف. وفي موردنا تخلفات أقل من تخلفات البينة، فإذا هذا الاستقراء يورث اليقين والقاطع على حجية بقاء الحالة السابقة فيما إذا شككنا في ارتفاعها.
نعم.
يقول الثاني، الدليل الثاني أن تتبعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع بهذا، فلم نجد من أول الفقه إلى آخره موردا إلا وحكم الشارع فيه بالبقاء، إلا مع أمارة توجب الظن بالخلاف كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء. نعم، الحالة السابقة تقول بالطهارة، صحيح؟
نعم.
يعني هكذا نفرض المسألة، بأنه تطهر من دون استبراء وخرج طاهر،
صحيح،
ولكن بعد هذه الطهارة حصلت رطوبة مشتبهة، حسب الحالة السابقة يجب علينا أن نقول بالطهارة، ولكن هنا أكو الأمارة توجب الظن بالخلاف، فإن الحكم بها أي بالنجاسة ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة، وإلا لو كان لعدم اعتبار الحالة السابقة لوجب الحكم بالطهارة، يعني فد شيء فد رطوبة حق تحققت لا شغل لنا بسابقها ولا حقها، كل شيء لك طاهر يشملها. صحيح؟ لوجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة، بل لغلبة بقاء جزء من البول أو المني في المخرج، فرجح هذا الظاهر على أصالة الطهارة على الأصل. واضح؟ فإذا هذه موارد نادرة لوجود أمارة تدل على الظن بالخلاف، كما في غسالة الحمام عند بعض. واضح بعد؟ والبناء على الصحة المستندة إلى ظهور فعل المسلم، والحال أنه الحالة السابقة هو شنو في مثالنا النجاسة، وشككنا في ارتفاعها، فالمفروض أن نقر الحالة السابقة وهي النجاسة. هنا قالوا بعدم النجاسة، لماذا؟ لصح الصحة المستندة إلى ظهور فعل المسلم. والإنصاف الشيخ الأنصاري يقول أن هذا الاستقراء يكاد يفيد القاطع، وهو أولى من الاستقراء الذي ذكر غير واحد كالمحقق البهباني وصاحب الرياض أنه المستند في حجية شهادة العدلين على الإطلاق. نعم، أنه الاستقراء، استقرينا الموارد في الفقه بأنه دائما البينة نعم تكون مقبولة، فلذا صارت حجة. والحال أنه هذا هم إلى أفراد نادرة بأنه لا تقبل، مثل شنو؟ مثل شهادة بالزنا وما شابه ذلك. فكما أنه تلك موهونة ببعض أفراد الأفراد النادرة، هذا الاستقراء أيضا في بعض الأفراد النادرة تتخلف، ولكن لا يمنع من أن شنو؟ أنه يفيد القاطع بحجية الاستصحاب. يعني الموارد التي ذكرناها هنا بالنسبة إلى عدم الإقرار بالحالة السابقة لوجود أمارة على شنو تدل على الظن بالخلاف، ولكن في الإمارات بعد ماكو في البينة، ماكو هي البينة للنفرين لا تقبل، مما يهينها أكثر. هناك أكو سبب لعدم الإقرار بالحالة السابقة وهو تقديم الظاهر، أي ما عدنا أصل إحنا على أصالة الطهارة يعني، ولكن هنا نفس البينة موهونة بأنه لا تقبل، هذا يوهن موارد الاستقرار. ومع ذلك قالوا بأنه هذا الوهن بمورد أو موردين لا يمنعنا من الوصول إلى القاطع بواسطة هذا الاستقرار. وصلى الله على محمد.
هذه الأمثلة مثلا مثال الاستبراء وكذا.